جالس التعليق والشرح على نظم الأنفيري رحمه الله تعالى والذي يعرف بالتائية، وقد سبق الكلام على طرف من هذا النظم. فهذا الدرس يعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لما يحبه ويرضاه. تقدم معنا الكلام على طرف النظم التفسيري رحمه الله عن العلم وفضله ومكانة أهله وحقرته. وصل بنا المقام إلى قوله بعد دعائه لمن أراد تكليمه: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره، وفي نسخة ذكره لك إن ذهبت. وتوقف بنا الكلام على هذا البيت. يقول رحمه الله تعالى: ينالك نفعه ما دمت حيا، أي أنك تحصل نفع هذا العلم مدة حياتك، فما بقيت مع العلم وما بقيت حاملا للعلم فإنك تنتفع به ما دمت حيا. فمدة حياتك هي المكان الذي تحصل فيه هذا العلم، وليس هذا فحسب، بل إنه أكد إلى أن هذا العلم سيبقى ذكره أو سيبقى ذكره لك إن ذهبت.
وأراد بالذهاب هنا الموت، فيقول: إذا ذهبت وخرجت من هذه الحياة الدنيا ولقيك الموت وأدركك الموت، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أو في الدرس القبل الماضي أنه ذكر بالموت، يقول لك بأنه حال ذهابك من هذه الحياة الدنيا وخروجك منها، فإن هذا العلم سيبقى ذخرا وسيبقى ذكرا. أما على نسخة الذخر، فإن الذخر هو الشيء الذي يدخر للإنسان ويبقى له على مدد أو على عمر مديد، فيكون ذخرا لهذا الإنسان. وأما على نسخة ذكره، أي على قوله ويبقى ذكره، فإن المراد بالذكر هنا الشرف والمكانة، فإن المراد بالذكر هنا الشرف والمكانة والمنزلة. يدل على هذا قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أراد أنه شرف لك ولقومك فتشرفون به ويبقى ذكرا لكم. وكما قال الله عز وجل: أن هذا مما يحرص عليه الإنسان، والعرب كانوا من أحرص الناس على هذا. ولهذا قال الله عز وأراد هنا ذكر الخير والإمامة في الدين. والله عز وجل قال عن نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، قال: واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. ولسان الصدق في الآخرين هو أن يذكر بالذكر الحسن. فالناظم رحمه الله تعالى يقرب لك هذا المعنى، يقول بأن العلم يبقي لك الذكر ويبقى أيضا ذخرا لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد منه قوله: أو علم ينتفع به. هذا هو العلم الذي هذا مما يبقى للإنسان ويجري عليه عمله. وأنتم ترون في تاريخ هذه الأمة منذ بدئها كيف أن الذين بقي ذكرهم وبقيت إمامتهم هم الذين حملوا العلم. الإمام الصحابة رضي الله عنهم مقدمون في هذا وعلى رأس هذه الأمة. التابعون الذين جاءوا من بعدهم عاصروا ملوكا وأمراء وأغنياء، إلا أنه لم يبق من الذكر إلا ذكر العلماء، إلا ذكر حملة العلم. الإمام أحمد رحمه الله كم الذين عاصروه وعاشوا معه في زمانه من حملة الملك والسلطان أو حملة الجاه والمال، ولكن إذا ذكر
عظب لأنه قاطع، فهو يقول لك بأن العلم إذا حصلته هو العظب. وأيضا المهند، العظب نسبة إلى حدة القطع وشدته، والمهند قيل فيه أقوال وأشهرها أنه منسوب إلى الهند، بأن بمعنى أنه صنع في بلاد الهند، وهذا مما يوصف به السيف، فيوصف بالمهند ويوصف بالعظب ويوصف بالبتار ويوصف بالصارم. فلقوة سلطان العلم شبه هذا العلم بالسيف، فقال هو العظب المهند. المهند ليس ينبو، لاحظ إلى الأوصاف التي وصف بها السيف، العظب والمهند، وفي نفس الوقت ليس ينبو. والنبو نبى ينبو نبوا، النبو هو الخطأ في الإصابة. يقول نبى السيف، يقولون نبى السيف ينبو نبوا إذا لم يصب موقعه، فإذا لم يصب هدفه فإنه يقال فيه نبى السيف. هنا يقول الناظم رحمه الله هو العظم، لاحظ إلى الأوصاف، العظم قلنا شدة القطع، ومهند أيضا من شدة القطع والحدة، ومع هذا ليس ينبو، بمعنى أنه بمجرد وقوعه على الهدف لا يخطئه ولا يرجع على صاحبه، ليس ينبو. ثم يقول تصيب به مقاتل من أردت، والمقاتل هي مواضع القتل في الإنسان، يعني المواضع التي تقتل الإنسان. وقد ذكر الفقهاء ورحمه الله تعالى في كتاب الحدود والقصاص هذه المواضع والخلاف فيها، وليس هذا محله، لكن مراد الناظم رحمه الله أن يقول بأن حامل العلم كحامل السيف، حيثما أراد الإصابة أصاب، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. لماذا؟ لأن العلم سلطان، العلم له سلطان، فإذا جاء العلم ذهب الجهل وذهب الضلال، ولا يقف للبدع ولا يقف للجهل ولا يقف للخرافات ولا يقف للانحرافات إلا العلم. ولهذا شبهه بالسيف، فمن لم يكن عنده، فمن كان ذكيا، من كان ذكيا فهما لكن لا علم عنده، إنما هو بمثابة الشجاع المقدار الذي لا سيب له، فهو يقول لك إن كنت لقنا فهما ذكيا فعليك بالعلم، والعلم هو إصابة المقتل. ولهذا لا تندحر شبهات أهل الباطل وحجج أهل الباطل إلا بالعلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا المراد بالسلطان هنا العلم، المراد بالسلطان هنا العلم، وهكذا العلم مكانته عظيمة جدا، كما يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الوحي الشريف، نص من القرآن أو من سنة، ودواء ذاك وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا الجهل داء، مع أنه قاتل، إلا أن ذهاب هذا الداء وشفاء هذا الداء هو العلم. وهنا الناظم رحمه الله وعنده براعة في النظم عجيبة رحمة الله عليه، يقول لك: إذا تحملت العلم فقد تحملت سيفا لا يذر ولا يبقي، تصيب به مقاتل من أردت. ثم قال: وكنز لا تخاف عليه لصة، كنز لا تخاف، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يقول رحمه الله تعالى في وصف هذا العلم بأنه كنز، ومع هذا فإنه خفيف الحمل. وأنتم تعرفون الكنوز في تلك الأزمنة، الناظم رحمه الله في يعني المئة الرابعة، في المئة الخامسة، وفيها في 460 تقريبا، كانت الكنوز عندهم من الذهب والفضة، لهذا هنا قال خفيف الحمل. الرجل الذي يكون عنده الكنز في ذاك الزمان يحتاج له للصناديق، اليوم يضع المليارات في البنوك أو ما أشبه ذلك. هو يقول كنز لا تخاف عليه لصا، أينما اتجهت فإن اللصوص لن يدخلوا إلى قلبك، يعني اللصوص الذين يسرقون المواد أو الأمور الحسية، أما اللصوص الذين يسرقون الأمور المعنوية فما أكثره، وقد يصلون إلى هذا الكنز وهم جنود الشبهات، جنود الشهوات، فقد يذهب العلم وقد يذهب سلطانه بدخولهم على الإنسان. لكن الناظم رحمه الله تعالى إنما أراد من حافظ على العلم، حافظ على منزلة العلم. يقول: وكنز لا تخاف عليه لصا، لا يسرقه أحد، ومع هذا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذا متى يقال؟ إذا كان الإنسان حافظا للعلم. أما من كان علمه في كتابه أو في كراسه ودفتره فإن وجوده كعدمه. انظروا إلى قول أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الحديث الطويل روى في صحيح مسلم، قال: كان أعلمنا أحفظنا، أو كان أحفظنا أعلمنا. والرحبي رحمه الله يقول في نظمه: فاحفظ فكل حافظ إمام. وكما قال الناظم الآخر بما ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع البيان، قال: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. هذه حقيقة العلم. فالناظم رحمه الله تعالى يقول: خفيف الحمل يوجد حيث كنت. أما إذا كان عمدة طالب العلم على الكتب وعلى القراطيس فإنه يكون العلم أحوج ما يكون إليه. لهذا يقول الشاعر الآخر، يقول: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيسي. أبو محمد بن حزم، وقبل أبو محمد بن حزم الشافعي رحمه الله، يقول فيما روي عنه من الشعر، يقول: علمي معي حيثما يممت يصحبني، قلبي وعاء له بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا مروبا لهذا ذكروا في ترجمة أبي محمد بن حزم، وأبو محمد بن حزم معروف يعني عداؤه ومعاداته أئمة يعني أتباع المذاهب الأربعة له، حتى ذكروا بأنه عندما كان في بلاد الغرب الإسلامي لم يقم له إلا أبو الوليد الباجي عندما رجع من رحلته من جهة الشرق. فالشاهد أنهم حصل في زمن من أزمنته أنهم جمعوا كتبه وأحرقوها كلها، فلما أحرقوها وقف عليها وقال أبياتا مرتجلا بها: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، سيروا معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويسكن في قبري. دعوني، اتركوني، يقول دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم خير الناس من يدري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدأة، وكم دون ما تبغون لله من ستري. كذاك النصارى يحرقون إذا علت، أكفهم القرآن في مدن الثغر. هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله. ومثل هذا كثير، تعرفون أن أبا زرعة الرازي قال لعبد الله بن إمام أحمد أبوه كفض ألف ألف حديث، يعني مليون. طبعا يحفظون الأسانيد والآثار وكتاب الصحابة ويسمونها أحاديث. فقال وما أدرك بهذا؟ قال هذا ذاكرته فيها، ذاكرته فيها. وهذا كان أبو السلف رحمهم الله الحرص على الحفظ. وقد ذكروا أيضا في ترجمة أبي محمد أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الفقيه الشافعي المشهور متكلم التصوف، أنه لما رحل إلى قرصوص أو إلى غيرها من بلاد ما وراء النهر في جهة بلاده، وكان يكتب ويكتب عن الأشياخ حتى حمل وتر بعير، فخرج مسافرا ووجده اللصوص، فسألوه عن ما يحمل، يعني سألوه أن يعطيهم ما يحمل، فقال إنما هي كتب وأوراق وعلم كتبته عن الأشياخ. قالوا له: أتحفظه؟ قال: لا. فأخذوه، أخذوه ليداووا قهر نفوسهم بأنهم ظنوا أن هذه القافلة محملة بالبضائع، وأخذوه ليقهروه أيضا بأنك لا تحفظ هذا العلم. فلما رجع في رحلته الثانية كان لا يكتب شيئا إلا حفظه. طبعا أنا أذكر هنا ليس ثناء لهؤلاء، لا لأبي محمد بن حزم ولا لأحمد الغزالي، لا. نظرنا إلى علمائنا، علماء الحديث كما ذكرت لك، أبو زرعة كان يحفظ 500 ألف حديث. جاء في ترجمة الجماعيلي المقدسي مؤلف كتاب العمدة الصغرى والكبرى أنه كان حافظ أهل أنه كان حافظ أهل بلاده. فقال رجل يوما لزوجته عند القاضي مختصما، قال: أنت طارق إن لم يكن الجماعيلي هو يريد يتخلص منها، وظن أن المقدسي لا يحفظ هذا القدر من الأحاديث. قال: أنت طارق إن لم يكن الجماعيلي حافظا لمئة ألف حديث. فلما عرضت المسألة على القاضي حير فيها، قال: كيف نفعل في مثل هذا؟ لا جواب إلا أن يسأل الجماعيلي، فإن كان حافظا لمئة ألف حديث لم يقع الطلب وإلا وقع. فلما ذهبوا إلى المقدسي رحمه الله تعالى قال: لو قال أكثر من ذلك لصدق ولم يقع. يعني أنه يقول لهم أحفظ أكثر من 100 ألف حديث، هذا هم يعني يعتبر في طبقة المتأخرين. ما زال العلماء على هذا، والحفظ مهم بالنسبة لطالب العلم. الألميري رحمه الله تعالى يقول هنا: وكنز لا تخاف عليه نصا، لا تخاف عليه من النصوص الذين يتسللون إلى الذوات والأماكن، لكن هناك نصوص أخفياء قد يسلكون العلم وقد يكونون من حواسك، نسأل الله أن يعافيني وإياك منهم. عينك لص، ويدك لص، وبطنك لص، خرجك لص، كل هؤلاء النصوص، هؤلاء النصوص هم الذين يتمكنون من سرقة العلم. أما نصوص الدنيا ونصوص الكنوز الذهب والفضة فإنهم لا يستطيعونه. يقول وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يعني حيث ما وجد فالعلم معك كما قدمت لك، لكن هذا العلم هو العلم المحفوظ، العلم الذي في الصدر، العلم الذي تحملته بحفظك. هذا كان السبب رحمهم الله يحضون ويحثون ويشددون على قضية الحفظ والاعتناء بها. لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل، ما يقبله على العكس، بل الإنسان كلما حفظ العلم كلما كان نشيطا. خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد، يقول الناظم رحمه الله تعالى بعدها يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. كلما أنفقت من هذا العلم بجميع النفقات، بتعليمه، بالتأليف فيه، بشرحه، بتوضيحه، فإنك تزيد في هذا العلم. ومن الإنفاق للعلم العمل به، هذا سيأتي معنا الكلام على العمل بالعلم في كلام الناظم رحمه الله، لأنه سيقول بعد ذلك إذا ما لم يثبت العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فهم كثيما هاون فليتك ما أفلت ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. هذا الناظم رحمه الله هنا يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه. كان بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره يقولون إن كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. هذا كثير في كلام الأئمة رحمهم الله. ولهذا جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد تلاميذ ابن عباس حبر هذه الأمة، يقول عليه رحمة الله ومغفرته لأن أنشر علمي في الناس خير لي من أن أذهب به إلى قبري. ولهذا كانوا يحرصون على بذل العلم ونشر العلم وتعليم العلم بجميع وسائل النشر، وهذا الحال لا زال باقيا في هذه الأمة وفي حملة العلم. ما بقي العلم، ولهذا يعني كما يقولون عودا على بدء أو شيء بالشيء يذكر، تذكرت نوعا من الفقه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الشاهد من هذا في الكلام على البيت المتقدم أن هذا الحديث قال لا ينزع العلم من صدور الرجال، لماذا؟ لأن العلم في الصدور، هذا الأصل، هذا الأصل. الكتب عامل المشاهد، الكتب علاقتك بها في بداية الطلب وفي نهايته للمراجعة فيها. ولهذا قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا العلم يقول فيه الناظم رحمه الله يزيد بكثرة الإنفاق منه. جاء عن جماعة من السلف وروي هذا مرفوعا إلا أنه لا يصح بحال، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يزيد، يقول لك يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص هذا العلم ويبقى راكدا، أو ينقص ينقصه فلا يزيد بل يذهب. إن به كفا شددت، فإذا أمسكت العلم وحجبت عنه أهله وطالبيه فإنه يذهب وينقص إن به كفا شددت. أول المنظومة هو رأسها وأساسها وأبياتها أقوى. الناظم رحمه الله سيذكر بعد ذلك مقارنة بين المال والعلم، وسنذكرها إن شاء الله، ونذكر بعض الآثار المتعلقة بها، وبهذا